أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النقطة الرابعة والخامسة، وهي أنه لو لم يتم الرباعي إما شرع بها بنية الإتمام ثم بدا له في الإقامة نوى الإقامة فشرع في رباعية بنية الإتمام ثم بدا له في الإقامة في أثناء الشروط، أو لا بعد القيام إلى الركعة الثالثة، أو بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة. صور هذه وليست مجرد صور، بل هي وجوه وأقوال في البيت، حيث المنسوب للشيخ عبد الله عليه في المبسوط أنه بمجرد الشروع في الصلاة الرباعية بنية إتمامها، إذن هذا المقدار يكفي لأن يبقى على التمام حتى لو بدا له العدول بعد حينئذ الشروع فيها، مجرد حينئذ الشروع، فضلا عن القيام إلى الركعة الثالثة وفضلا عن الدخول في ركوع الركعة الثالثة بمجرد الشروع في إذن الصلاة الرباعية في البين بنية الإتمام. هذا يوجب عليه البقاء على التمام إلى أن يتلبس بسفر جديد في البين، يعني لا يكون، بعبارة أخرى، لا يكون مجرد العدول موجب حينئذ لبطلان الإقامة والعود إلى السفر السابق في البين، بل العدول إذا يهيئ لسفر جديد، إن تلبس بسفر جديد سيرجع للقصر، وما لم يتلبس بسفر جديد طالما أنه عنده النية، نية الإقامة حسب الفرض، وتلبس بالصلاة الرباعية شرع بها أتمها أم لم يتمها، أتى ببعض حينئذ أجزائها الركنية لم يأتي بالرباعية، أجزاء الركنية دخول بركوع الركعة الثالثة، أو قام ونهض إلى القيام في الركعة الثالثة، أو بعده بمجرد الشروع بالركعة الأولى وبنية الإتمام في البين، هل مقدار حينئذ يكفي لأن يكون محكوما بوجوب البقاء على التمام والعدول لا يلغي حينئذ الإقامة في البين، وإنما العدول يؤسس لسفر جديد، إن تلبس بسفر جديد عاد للقصر إلا يبقى على التمام في البين. أيضا الوجه الأول وهو قول كما قلت لكم منسوب للشيخ رحمة الله عليه في المبسوط، ودليل هذا القول يتلخص في إحدى نقطتين. النقطة الأولى وهي أنه في المقام، يعني كلمة أتى بصلاة رباعية أو بفريضة واحدة بتمام كما ورد في الشرطية الأولى بالنسبة لصحيحة أبي ولاد، هذه تحمل على الغالب، يعني الغالب حينئذ يكون الأمر كذلك، وإلا المنظور هو كل ما لا يكون مشروعا إلا مع نية الإقامة وهو في السفر. هذا اللي دخل مثلا بصلاة ومن نيته صلاة رباعية، يعني يريدها القصر والتمام، تكون مقصورة تارة وتمام تارة أخرى في البيت، هذا الذي دخل بها وبنيته حينئذ الإتمام في البيت، هذه حينئذ لا تشرع في حق المسافر إلا إذا كان مقيما في البيت. هذا اللي حينئذ يمكن أن يستفاد. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، قوله عليه السلام مثلا صليت والآخرين بيشمل كل هذه الشقوق والفروض في البيت، إما أنه فرغ منها أو أنه لا بعضه متلبس به بأول الشروع بنية الإتمام، أو لا في الأثناء حال القيام بالركعة الثالثة، أو لا في الأثناء بعد الدخول حينئذ في ركوع الركعة الثالثة في البيت. هذا حينئذ الوجه الأول. هذا الوجه عليه إشكال واضح. هذا الإشكال مش بس على خصوصية الوجه، بل إشكال على كل من قال بأنه ما لم يفرغ من الرباعية يكفي للحكم بالبقاء على التمام وعدم العوض بمجرد العدول إلى السفر السابق، بل لا بد من التلبس بسفر جديد حتى يرجع إلى القصفين. أو بكل ما يأتي عليهم حينئذ إشكال واضح سيال في أربعين. من ملتفتين للإشكال وهو أن ظاهر الصحيح بل صريح الصحيح قالت صليت ميدل التي تقدمت معه، يقول فيها الإمام عليه السلام: إن كنت دخلت المدينة وحين صليت بها وقت اللي صليت صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، يعني حتى تلبس بسفر جديد في أربعين. طيب هذه شو مفادها في المقام؟ صليت يعني شو؟ انفرغت وأتيت بالصلاة وتمت الصلاة. حملها حينئذ على غير ذلك إذا بحاجة إلى صيغة، يعني كان بيقول له يصلي ما كانش قال له صليت، يعني ما في عنده عياء بالتعبير الإمام سلام الله عليه. لو أراد حينئذ المعنى الذي يشمل حتى بمجرد التلبس كان يعبر الإمام بكلمة يصلي، يعني جاء بصيغة المضارع مش بصيغة الماضي، يعني ما زال متلبسا، أما صيغة الماضي اللي قد فرغ وانقضى وتمت حينئذ وإلى آخره، إذن مما لا يناسب إلا خصوص الصلاة الرباعية التي قد فرغ منها والتي قد تمت. قال له قال: وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام، احملنا بتمام على الرباعية مش على التامت الأجزاء والشرائط، لا بتمام على الرباعية، بس صليت فرغت منها وانتهيت وأتيت بها بكامل أجزائها وشرائطها وإلى آخره. هذا الذي يفهم حملها على الأعم من ذلك، وممن هو متلبس بها بمجرد الشروع بنية الإتمام أو بعد النهوض والقيام إلى الركعة الثالثة أو بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، هذا حمل على خلاف الظاهر. وهودي هن ملتفتين إلى مش إنه شغلي هيك، قالوا إنه هذا مبني على نقطة، وحاصل هذه النقطة وهو أن الفعل الماضي أو فقل صيغة الماضي قد تستعمل بمعنى التلبس، وهذا وارد ومتعارف وكثير حينئذ فيه، يعني تأتي بصيغة الماضي ولكن تقصد به شو؟ التلبس، إشارة حينئذ إلى تحقق حينئذ مثلا الشيء، مثلا هذا الأشي بتكنس، واضح؟ أو كنس، أو تأتي مثلا بالتعابير
علم أنه سيكون ممكن مرض،
لا سيكون
عالم
لا عالم مش انه عالم سيكون بالنسبة لعلم الله عز وجل، لانه اشبه دائما القضايا في حق المولى عز وجل ليست قضايا خارجية ولا قضايا حقيقية، مر هي قضايا وقوعية ما بين الخارجية والحقيقية، لانه ولذا حتى بالنسبة للأولئين بيجي بيعبر لك بشو مثلا او بالجنة والنار، وهم مثلا بيعبر لك بصيغة الماضي وشيء، هذه كله إذا ناسب بنسجم مع القضية الوقعية على ما هو مذكور ومبحوص في محل. المهم في قلبه كثر استعمال الماضي بالمعنى التلبس، يعني هلأ فعلا يأتي حين إذا مثلا بالفعل هلأ قد قامت الصلاة، هذه ما خصاش لأنه هذه قد التحقيقية مش قد التقريبية في البعض كذا، إلى عدة حين إذا مجالات قد يستعمل صيغة الماضي ويراد به معنى التلبس، وهذا أمر متعارف وأمر شائع وذائع في البعض، فلا بأس حين إذا من أن تحمل كلمة صليت بها أن تحمل على حين إذا معنى التلبس، مش صليت يعني شو قد فرغ. إن قلت يعني إذا حملت على شو على معنى التلبس مش على الفراغ في أبهام فحين إذن فلو أتى بها بتمام ما بيصحش، لابد أن يكون متلبس في أبهام. الجواب واضح وهو أنه إذا شملت صورة التلبس فمن باب أولى تشمل صورة الفراغ. فعندنا أربع شقوق سوف يكون شرع بها قبل القيام إلى الركعة الثالثة، بس منية الإتمام كذلك، شرع بها وقام إلى الركعة الثالثة قبل الدخول في ركوعها، أو دخل بها أو فرغ منها بهود الصور كلها، إذا بدا له حينئذ بعد ذلك الإقامة في البين وبدا له أنه ما بده يبقى، فحينئذ هذا العدول لا يوجب إبطال ومحو الإقامة، بحيث يرجع بهذا العدول إلى السفر السابق في البين. ومعنى ذلك أنه بيرجع للتقصير وهو بعده في المكان الذي نوى فيه الإقامة، مع مجرد الدخول حينئذ بصلاة الرباعي بنية الإتمام، أو لا وصل إلى قيام الركعة الثالثة، أو دخل في ركوع الركعة الثالثة، أو فرغ عنها بمجرد ما حط إجره، يعني الإجر الامتثالي في البيع، مش أظن القدم العمد، القدم الامتثالية وضعها حينئذ في الصلاة الرباعية في البيع بنية الإتمام، بعده بأول بعد التكبير بسم الله الرحمن الرحيم بدلا، في قيام الركعة الثالثة، في ركوع الركعة الثالثة، بعد الفراغ عنها بكل هذه الشقوق، حينئذ لا يكون العدول موجبا لمحو النية السابقة والقصد السابق للإقامة في البين، وأنه نفس المكان بيرجع إلى سفر سابق، بل هذا بده يتلون بسفر جديد، ولا يكون ذلك إلا إذا تلبس حينئذ بالسفر، هذا اللي يستفاد فيه البحث. وعلى هذا حينئذ الأساس يبقى على التمام إلى أن يتلبس بسفر جديد في البحث، هذا اللي حينئذ استفادوه في المقام، وذلك بحمل صليت صيغة الماضي على معنى التلبسي حينئذ في البين، وهذا أمر شائع وذائع متعارف في البين، فكذلك الحال في المقام. الوجه الثاني، في البين وهو صليت يعني وعبد صلي هو حمل دخلت، لا ما هي شرطية، ما فرضت شرطية، يعني لم تأخذ قضية، لو هذه قضية خارجية بس قضية شو شرطية في البيت. ومعنى الشرطية ومعنى ذلك صليت اللي هو الدخول، هيدا مش الشرط، ليش؟ لأنه مصدر تعقق الموضوع، إذا ما دخلت أساسا هذا كل الكلام لا يتأتى في البيت، لابد أن يكون في عندك مكان محدود هو الذي تم فيه نية الإقامة، ذلك المكان إن نويت، يعني إن كنت عم تصلي فيها صلاة ربعية شرعت فيها، أو دخلت في ركوع الركعة الثالثة، أو نهضت للقيام في الركعة الثالثة، أو إنك فرغت عنها كله، هذا شو صليت فيها يعني متلبس حينئذ، أو فقل يحمل في صيغة الماضي على المعنى التلبسي، مو أنه حينئذ الماضي لشيء تصرم، وفقط صيغة المضارع للتلبس بالفعل، وبدأ تأتي بالسين أو بسوف، يعني أدوات التسبيح في
البيت. حمل على التلبس لصيغة الماضي، شو
المقالين صار؟ طب ما بدنا نبين
مع سعد صدق سيدنا انه حمل اللفظ على غير ظاهره يحتاج قطعا الى قرينه، ولا قرينه في البيت، واتفقنا انا
والشيخ اذا هيك بدنا ما بدنا نبين نقطة. هاك بدكم تعملوا طيب. الوجه الثاني هيدا هلا اشكل على هيدي، ما في اهون منا انه حمل الماضي على المعنى التلبس، وهيدي بالشهيدة، حمل الماضي على معنى التلبس سيدا بحاجة إلى قرينة، هيدي النقطة التانية. صيح صحيحة أبي ولاد يا خي، بدله هو بعد ما شرع بالرباعية، أو بدله بعد ما نهض للقيام في الركعة الثالثة، أو بعد ما دخل في ركوع الركعة الثالثة، صورة وارد هيدا بس فرد نادر. صحيحة أبي ولاد مصروفة حينئذ عن هيدي الصور وعن هذه التفاصيل وعن هذه الشقوق في أبي، النظر فيها إما قبل أو بعد، وهو هيدا اللي أفادته إنه اشتملت على الشرطيتين. الشرطية الأولى إن بدا له في الإقامة بعدما أتى بصلاة رباعية فرغ عنها، بده يضل على التمام إلى أن يتلبس بسفر جديد، ولا يكون العدول موجبا لإبطال حينئذ الإقامة السابقة والعود إلى السفر السابق وهو بعده في المكان الذي نوى فيه إقامة وقد فرغ عن صلاة رباعية فيها. هذه الشرطية الأولى. بالشرطية الثانية لا بدله وهو قبل أن يتلبس قبل أن يأتي بصلاة تامة بفريضة واحدة بتمام في قلبه. هون حينئذ هو بالخير يعني بيبقى مشغول على التقصير في قلبه. يعني يكون العذور موجب حينئذ لإبطال نية الإقامة في قلبه. وبيرجع حينئذ القاصر يعني بيرجع للسفر السابق وبالتالي يكون وظيفته وحكمه القصر في قلبه. هذا لا. فحينئذ الصحيحة منصرفة عن صورة ما لو كان العذور في الأثناء إما بمجرد الشروع بنية التمام أو بعد القيام للركعة الثالثة أو بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة أو بالركعة الرابعة. هذا منصرف هذا فرد نادر في قلبه واضح مش إنه مش متصور متصور بس فرد نادر. منصرف حينئذ الصحيحة بكلا شرطيها الشرط الأول والشرط الثاني في قلبه المجتمع على شرطيتين منصرفها أنه بدا له إما بعد الفراغ أو قبل الشروع واضح ولا ثالث في ذلك. إنه فصل بالشرطية هذا تفصيل قاطع إذن للشركة في البين واللي بيقول لك إنه إما هذا أو شو أو هيدا. طيب فإذا بقينا حين إذن والحال فإما قبل أو إما شو وإما بعد. طيب إذا صار في عنا عذور في الأثناء شو بنعمل؟ أخي صار عذور في الأثناء شرع بالصلاة الرباعية بنية الإتمام وإجي شو اسمه اتصال مثلا أو إجي رسالة سريعة وهو عم يصلي شيء على التليفون إنه بدك ترجع تحت طاقية المسؤولية واضح هذا اللي هذا الفرض و أو بعد القيام للركعة الثالثة أو بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة شو من هالقبيل هم شو ما هو حينئذ يقولون بأن المرجع حينئذ ليست عمومات القصر ليست عمومات القصر بل المرجع إما وإما إما إطلاقات وجوب التمام إما إطلاقات وجوب التمام وإما الاستصحاب حينئذ وجوب التمام عليه. توضيح ذلك يعني في عندنا دعوة سلبية ودعوة إيجابية في قلبه. الدعوة السلبية إنه إطلاقات أدلة القصر هون حينئذ ما إلاش موطئ قدم والدعوة الإيجابية أنه هنا إما وإما إما المرجع عمومات وجوب التمام على مثل هذا الشخص أو لا لا أقل إذا ما فيش عندنا هذه العمومات قلنا أنه منصرف طبعا مثل المورد عندنا استصحاب حينئذ وجوب التمام. نوى الإقامة وما عدا قبل الدخول في الصلاة ولم يكن العذور بعد الفراغ عن الصلاة وإنما العذور كان في الأثناء حين الشروع بعد القيام للركعة الثالثة بعد الدخول كل هذه الشقوق حينئذ الذي تتأتى اللي فيها كلام الشيخ رحمه الله عليه في النصوص فيها كلام صاحب التذكرة والمختلف وإلى آخره. يقول هنا إطلاقات أدلة القصر حينئذ لا تتأتى ليش لأنه هو من نيته كان حينئذ شو هو الإقامة نوى الإقامة المشروع له بالنسبة للمسافر بعد نية الإقامة التام هذه أدلة القصر كيف بدها تشمل حينئذ مثل هذا الشخص في قلبه وإن شئتم قلتم هذه الأدلة التعامل معه مش تعامل شيء اسمه يعني التعامل الحدي والتعامل شو حرفي في قلبه. بعبارة أخرى أن التعامل مع إطلاقات أدلة القصر وهكذا إطلاقات أدلة وجوب التمام في قلبه ترجع حينئذ لما هو الموضوع الثابت في حقه لما نوى الإقامة ودخل في صلاة رباعية بنية الإتمام في قلبه هذا شو وظيفته تمام كان مشمولا بإطلاقات وجوب التمام عليه. لا أقل لا أقل عندك شو الاستصحاب قد يقال أنه هذه إطلاقات وجوب التمام إنما تكون في المورد اللي ما عنده نية عدول وأما إذا حصل عنده نية العدول في البيت فيشك من رأس أنه إطلاقات أدلة التمام تشمله أو لا. ألم يكن مشمولا قبل نية العدول لإطلاقات وجوب التمام عليه قبل بعد نية العدول في البيت حصل لديه الشك المستصحب الله يطول عمره الصحاب الصحاب وجوب حينئذن التمام ولا موطئ قدم في المقام لإطلاقات وجوب القصر حينئذن عليه في البيت. أساسا حينئذ ليش؟ لأنه هو من رأس نوى الإخوة. صح هو مسافر ووظيفة المسافر هو القصر في البين، وظيفة المسافر القصر، إلا إذا نوى الإقامة، وقد نوى الإقامة وتلبس بصلاة رباعية بعد ما فرغ منه، بعد جرد الشروع بنيت التمام، بعد القيام للركعة الثالثة، بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة أو إلى آخره، وما يليها حينئذ من ذلك قبل الفراغ حينئذ عنها، لم يكن على هذا التقدير والفرض حينئذ موطئ قدم بالنسبة لإطلاقات أدلة قصر عماته القصر في الله. صح هو مسافر، بس هذا المسافر نوى الإقامة في هالمكان اللي هو مسافر فيه وتلبس بتلك الصلاة الرباعية في البيت، وفي مثل ذلك إطلاقات أدلة القصر لا تكون حينئذ شامل له. وإن قلت ما هو بدله، نقول بدله بحسب حينئذ الشرطية الثانية لو كان هذا البدو قبل التلبس. ليش؟ لأن الشرطية كما مضت معنا، وإن كنت حين دخلت على نيتك التمام فلم تصلي فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدلك أن لا تقيم، شعرت بيبقى حينئذ على شو؟ على القصر، أو يكون بالخيار، مش إنه مخير بالقصر التمام، لا، مخير بالقصر التمام للتخيير بين الموضوع، موضوع القصر اللي هو إنه بيضل مسافر، وموضوع التمام بإنه شو بيرجع بين والإقامة، أو التردد 30 يوم بعدها حينئذ بيتم كما أفاد. على نيتك التمام فلم تصلي فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار، مش بالخيار أنك مخير بين القصر والتمام، مخير بين القصر والتمام للتخيير بين موضوع القصر وموضوع التمام. موضوع القصر لأنك وقت بدلك أبطلت النية، وحينما أبطلت النية رجعت إلى السفر السابق، فإما بتبقى هذا السفر السابق فلا يكون يشرع لك الصلاة التامة والصوم وإلى آخره، بتضلك حينئذ على القصر، أو لا ترجع تنوي الإقامة وبتدخل ساعتها بشوفه بصلاة رباعية. قال بالخيار إن شئت فنوي المقام الخيار، فنوي المقام يعني الخيار بنية الإقامة أو بالبقاء على شغل، فنوي المقام عشرا وأتم، وإن لم تنوي المقام عشرا فشو حكمه؟ فقصر ما بينك وبين شهرين، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة على وفق على طبق الضوابط 100%، ما بده حينئذ لا تقديم ولا حينئذ تأخير في البيت. فحينئذ لا موطئ قدم لعمات حينئذ القصر حتى يؤتى يتلبس بها فيما لو نوى الإقامة وشرع في الرباعية بنية التمام، وصل قامل للركعة الثالثة، دخل في ركوع الركعة الثالثة وما يليها من السجدتين أو من الركعة الرابعة، كل ذلك حينئذ لا يكون مشمولا لعمومات القصر حتى لو بدا له حينئذ في هذه الأثناء، وإنما يكون مشمولا لهذه الشرطية الثانية في صحيحة أبي ولاد والتي مفادها ذلك. فإما وإن إما المرجع إطلاقات وجوب التمام عليه، وإن شككت وأبيت باعتبار أن إطلاقات أدلة وجوب التمام تشمل ذلك الذي نوى الإقامة أنه مسافر بالوجدان، ونوى الإقامة أيضا بالوجدان بس بدلا، مش بدا قبل التلبس بصلاة رباعية، لا بعد التلبس بالصلاة الرباعية، في أثناء التلبس بالصلاة الرباعية في البين، إن شككت بأن إطلاقات وجوب التمام تشمله باعتبار أنه هذا نوى ثم بدله وعدل حينئذ عن نية الإقامة، ولو في أثناء التلبس بالصلاة الرباعية يكون المرجع حينئذ استصحاب وجوب التمام حينئذ عليه في البين. هكذا أفيد. فبأحد هذين الوجهين يمكن الخلوص إلى أنه بمجرد التلبس بالصلاة الرباعية في البيت يجب عليه بإذن البقاء على التمام، والعدول لا يوجب إبطال النية السابقة، وإن يوجب العدول إبطال النية السابقة فقط وفقط قبل الشروع بالصلاة الرباعية نوى، وقبل الشروع سواء صلى صلاة ثنائية أو ثلاثية أو لم يصلي، دخل في النوافل الرواتب نافلة الظهر أو مثلا نافلة العصر، وبعد ذلك بدله، هذا البدو يكون مبطل للنية الإقامة وموجب للرجوع إلى السفر السابق، هو بعد المحل، مش ضروري يتلبس به سفر جديد، هو بعد المحل بيرجع للسفر السابق، بيصلي قصر براحة مهل. وإن كان بعد الفراغ من الصلاة لا. هون الشرطية الأولى تشملها، قد يبقى على التمام إلى أن يتلبس بسفر جديد، ولا يكون العدول عن نية الإقامة موجبا لمحو إبطال حينئذ النية الإقامة حينئذ السابقة في أمره، بل هذا بيأسس لسفر جديد. إن تلبس بسفر جديد ساعتها بيرجع للقصر، إذا ما تلبس بسفر جديد بده يبقى على التمام هو بعض المحل. هذا المكان الذي نوى فيه الإقامة وأتى برباعية، أو مش أتى برباعية، تلبس بالرباعية شرع فيها بنية الإتمام، وصل للقيام الركعة الثالثة، دخل في ركوع الركعة الثالثة، كل ذلك لا يكون العدول في الأثناء أو بعد الفراغ موجب لإبطال نية الإقامة السابقة، بل يبقى حينئذ على يعني ذلك المكان هو مكان إقامة بالنسبة له. صح هو مسافر بوجدان، بس هو أيضا هو مقيم في البين، ولو بهالنية اللي مش مجرد النية المنضم معها حينئذ التلبس والشروع حينئذ في صلاة رباعية، فرغ منها أو بعده حينئذ فيها ثم بدله، لا يكون هذا العدول والبدو موجب لإبطال ومحو النية السابقة فيها، بل إذا بيأسس لسفر جديد تلبس بالسفر الجديد شرط بالأصل، ما تلبس بضلوا على يعني في المكان الذي نوى فيه وتلبس بصلاة رباعية، التلبس مش ضروري انه فرغ، لا التلبس المقدار حينئذ يكفي في البحر. طيب
نعم، يوجب اطلاع اثر النيه
لا يوجب
اطلاع اثر النيه،
ما هو الاثر، ما هي اللي قلنا ما هي اللي لا ما هو هذا اللي حكينا، النيه اللي شو اسمه ما يترتب عليها في البين من الأحكام هو وجوب التمام إلى أن يتلبس بسفن جديد، هو هذا المنظور مش أصلا فهم. وأبطلها بقاء مو أبطلها حدوثا، يعني إذا بدي أبطلها أبطلها بقاء في البحر. نعم شطر التيني مفهومه
إذا قبل
مش مفهوم منطوق، إذا قبل بقص الشرطية الثانية منطوقة إنه إذا بدا له قابل بقص، ليش؟ لأنه هذا إبطال للنية ورجوع إلى السفر السابق. للشرطية الأولى وهو إنه بعد الفراغ.
هذه بعد إذا قبل لازم يقص.
لا ما فيش مفهومين. لا بدك تقول بين مفهوم الشرطية الأولى ومنطوق الشرطية الثانية. وتعرض ما فيش تحيج جوابه. هذا سوف يأتي جوابه إن شاء الله. هذا حاصل ما يقوله ما ينسب إلى المبسوط رحمة الله عليه. هلأ في عنا القول الثاني اللي هو بمجرد القيام، باعتبار أن القيام رح يكون قيام عمدي، لأنه إذا كان هو صلاة قصر، لأنه هو عدى والعدول موجب لإبطال النية، فصلاة شو رح تكون قصر يعني ركعتين، القيام للركعة الثالثة زيادة عمدية في المكتوبة موجب لبطلانها في البيان، مع أنه إطلاقات أدلة الصلاة حينئذ رح تكون حينئذ متوجهة إليه بلا أي إشكال، معناتها أنه هون شو ما بيلغي حينئذ هذا القيام، بيكمل فيه وبيضل على رباعيته إلى أن يتلبس بسفر جديد بتتمة تأتي إن شاء الله، ومنه يعلم من باب أولى فيما لو كان قد دخل في ركوع الركعة الثالثة في البين. ليش؟ لأنه هدمة ما بيصيرش في البين واضح، وبالتالي يكون إبطال للواجب في البين، وإبطالها حينئذ قام الدليل هلأ من إجماع أو إطلاقات بعض الروايات على حرمة إبطال العمل العبادي في البين، مش لا تبطلوا أعمالكم، لا مش هيدا غير الأدلة في البين، هيدي لا تبطلوا النظر فيها إلى شيء آخر. يأتي والحمد لله رب العالمين. Oh.